موعظة
وفيه الخير موفو
وفيه العز للدنيا.
الحمد لله الذي رضي عن عباده باليسير من العمل وتجاوز لهم عن كثير من الزلل وأفاض عليهم النعمة وكتب على نفسه الرحمة وضمن الكتاب الذي كتبه أن رحمته سبقت غضبه، دعا عباده إلى دار السلام فعمهم بالدعوة حجة منه عليهم عدلا، وخص بالهداية والتوفيق من شاء نعمة ومنة وفضلا، فهذا عدله وحكمته وهو العزيز الحكيم، وذلك فضله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة عبده وابن عبده وابن أمته، ومن لا غنى به طرفة عين عن فضله ورحمته، ولا مطمع له في الفوز بالجنة والنجاة من النار إلا بعفوه ومغفرته. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، أرسله رحمة للعالمين وقدوة للعاملين ومحجة للسالكين وحجة على العباد أجمعين، وقد ترك أمته على الواضحة الغراء والمحجة البيضاء، وسلك أصحابه وأتباعه على أثره إلى جنات النعيم، وعدل الراغبون عن هديه إلى صراط الجحيم، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، وإن الله لسميع عليم. فصلى الله وملائكته وجميع عباده المؤمنين عليه كما وحد الله عز وجل وعرفنا به ودعا إليه وسلم تسليما. ثم ما بعد، في بداية هذه الحلقة الجديدة من إيمانيات أرحب بالإخوة والأخوات مشاهدين ومشاهدات، وأسأل الله تعالى أن تكون هذه الحلقات يعني فيها مزيد من الإيمان ومن محبة الرحمن عز وجل، كما أشكر القائمين على هذه القناة المباركة إتاحة هذه الفرصة لبث هذا الخير. ونحن اليوم في حلقة بعنوان طريق ولاية الله عز وجل، وشرح حديث أبي هريرة في الصحيح، حديث قدسي منسوب إلى الذات القدسية هو الله عز وجل: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، في رواية في غير صحيح: ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطين، ولئن استعاذني لأعيذن، وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن يكره الموتى وأنا أكره مساءته. هذا الحديث كما قيل يعني فيه أشرف ما قيل في شأن الولي، وهو كما سمعت من رواية الإمام البخاري أصح كتب السنة. ويبدأ هذا الحديث القدسي الشريف بإعلان الحرب من الله عز وجل على من عاد وليا من أولياء الله عز وجل: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. آذنته أي أعلمته، أذان الإعلام بدخول الوقت، أي فقد أعلمته أنني محارب له، حيث أنه كان محاربا لي بمعاداته وليا من أوليائي. هنقف وقفة مع الأولياء، من هم الأولياء؟ لأن كثير من الناس يظن أن الأولياء هم مخبورين في المساجد، فإذا دخل رجل كفر الشيخ مثلا يقول يعني أين أولياء الله، هنا يشيرون إلى المخبور يعني في المسجد، وإذا دخل اسكندرية يشيرون إلى عطاء الله السكندري وغير ذلك من الذين يظن بهم أنهم أولياء الله عز وجل، وكأنه ليس لله عز وجل من الأحياء ولي. فهل هذا كلام العلماء؟ عرف الحافظ ابن حجر الولي فقال: ولي الله والمحب لله عز وجل، القائم بطاعته، المخلص في عبادته. فكل من كان من الناس محبا لله عز وجل، مشغولا بطاعة الله عز وجل، مخلصا في عبادته لله عز وجل، فهو من أولياء الله، لأن الولاية هي المحبة والنصر. فأولياء الله عز وجل هم الذين تولوا ربهم عز وجل بالحب والنصرة لدين الله عز وجل، وكما تولوا الله عز وجل الله عز وجل يتولاهم بالحفظ والكلاء والرعاية وقبول الدعوات وغير ذلك يعني من التوفيقات. فقالوا أيضا في صفات الولي أن يكون مستجاب الدعوة، راضيا عن الله عز وجل في كل حال، مكثرا من طاعة الله عز وجل، غير منشغل بالتكاثر من أعراض الدنيا، إذا وصل إليه القليل صبر، وإذا وصل إليه الكثير شكر، يستوي عنده المدح والذم والظهور والخمول والفقر والغنى، كلما ازداد يعني قربا ازداد لله عز وجل تواضعا، حسن الصحبة، كثير الحلم، عظيم الاحتمال. فهذه صفات الولي، أن يكون مستجاب الدعوة كما سنرى في الكلمات، هي دعوة مستجابة، إنسان صار في منزلة سنية عالية تؤهله، لأنه إذا دعا الله عز وجل أجابه، وإذا استعاذ بالله عز وجل عاذ، أي إذا التجأ إلى الله عز وجل يطلب الحماية من الله عز وجل حماه الله عز وجل. فأن يكون مستجاب الدعوة راضيا عن الله عز وجل في كل حال، من رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط، فهو سواء كان صحيح أو مريض، حر أو مسجون، مثلا فقير أو غني، فهو دائما راضيا عن الله عز وجل، كما قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فهذا حال الولي، دائما راضي عن الله عز وجل في كل حال، مستجاب الدعوة، راضيا عن الله عز وجل يعني في كل حال، مكثر من طاعة الله عز وجل، تجد دائما مشغول إما بطلب العلم، بتعليم العلم، بالحج، بالعمرة، بإخراج الصدقات، تفريج الكربات، فهو مشغول بالطاعات، مكثر من طاعة الله عز وجل، غير منشغل بالتكاثر من أعراض الدنيا، ليس همه الدنيا، وليس همه أن يجمع ويمنع وأن يصل إلى المراتب والدرجات العالية في الدنيا، ولكن همته أعلى من ذلك، تلك الدار الآخرة نجعله الذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. غير منشغل بالتكاثر من أعراض الدنيا، إذا وصل إليه القليل صبر، كان فقير فهو صابر، وإذا وصل إليه الكثير شكر، يستوي عنده المدح والذم، فهو لا يرجو وجوه الناس ولا يطلب يعني مدح الناس ولا يرجو مدح الناس، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. فكل أقواله وكل أعماله يرجو بها وجه الله عز وجل، يعني رجاء النظر إلى وجه الله عز وجل وهو أعلى نعيم أهل الجنة، يستوي عنده المدح والذم والظهور والخمول. هناك أعمال لابد أن تظهر، كالدعوة وإمامة الناس لابد أن تظهر، قد تصلي ركعتين في الخفاء مثلا، قد تتصدق بصدقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ولكن هناك أعمال لابد أن تظهر، كالدعوة إلى الله عز وجل، يستوي عنده الفقر والغنى والظهور والخمول، حسن الصحبة، كثير الحلم، عظيم الاحتمال، كلما زاده الله عز وجل يعني عزا ازداد في نفسه تواضعا وخضوعا، كلما ترقى في درجات الولاية والقرب والحب لله عز وجل فإنه يزداد تواضعا لله عز وجل، كما قال أيوب السختياني سيد شباب أهل البصرة من التابعين، ينبغي العالم أن يضع التراب على رأسه تواضعا لله عز وجل. وهذا حال يعني الأولياء، إن هم متواضعين لله عز وجل، لا يتكبرون على عباد الله ولا يتعالون على عباد الله عز وجل. من وهبت له هذه الموهبات الجليلة وتفضل الله عز وجل بهذه الهبات الجميلة، لا نستكثر أن تقع على يده خارقة من الخوارق الرحمانية وما يسمى في مصطلح الشرع كرامة، ولكن ينبغي أن نعلم أنه ليست كل خارقة كرامة، ليس كل من يأتي بأشياء خوارق نحكم عليه أنه من أولياء الله عز وجل، لأنه قد يكون من أولياء الشيطان، قد يتقرب إلى الجن والشياطين فيعينه الشيطان على خوارق بالنسبة للناس. ولذلك الإمام الشافعي قال: إذا رأيتم الرجل يطير في الهواء أو يسير على الماء فانظروا في عمله، أي لا تحكموا عليه مجرد ذلك بأنه ولي من أولياء الله عز وجل، لأنه قد يكون وليا من أولياء الشيطان. كما يذكر في بعض من ينسب إلى الولاية أنه لما مات يعني كان الناس يهرولون، يعني لأن النعش كان يطير أو يتحرك سريعا، فقد تحمله الشياطين وتسرع به وحتى توهم الناس وتفتئ الناس به وحتى يظنوا أنه من أولياء الله، ولكن هو في الواقع من أولياء الشيطان. فالخارقة إما أن تكون خارقة رحمانية أي كرامة، وقد تكون خارقة شيطانية، يعني الشيطان هو الذي يعينه عليها. والمقياس الذي لا يجور هو مقياس الكتاب والسنة، لابد أن يقاس نفس الشخص بمقياس الكتاب والسنة، هل كان يعني متشرعا متسننا مشغولا بطاعة الله عز وجل، تظهر عليه صفات الولاية كما بينا، فلو أتى بخارقة نقول هذه كرامة. ولكن إذا كان الشخص يعني مبتدعا يسارع فيه المعاصي أو يقع فيه الكبائر فنقول هذه خارقة شيطانية وهو ليس من أولياء الله عز وجل. ومن أصول أهل السنة والجماعة كما قال شيخ الإسلام تيمية التصديق بكرامات الأولياء، فالكرامة ثابتة بالكتاب والسنة، فهناك في القرآن كرامات كما قال عز وجل: كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أن لك هذا، قالت هو من عند الله. فكان زكريا يدخل على مريم فيجد عندها فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف، ومريم لم تكن نبية لأن يشترط في النبوة الذكورة، فهي كانت صديقة لم تكن نبية، فهذه على سبيل الكرامة. كذلك كونها تأتي بولد بدون يعني زوج، يعني هذه كرامة لها ومعجزة بالنسبة لعيسى عليه السلام. أيضا من الكرامات الثابتة في القرآن قصة أصحاب الكهف الذين لبثوا في الكهف 300 سنين وازدادوا 9. فهل يمكن يعني أحد يعيش في الدنيا 309 سنة وهو يعني نائم يعني في القبر ويستيقظ بعد ذلك؟ فهذه كرامة لهؤلاء الفتية، نقلهم الله عز وجل من زمان إلى زمان لما فرقوا قومهم وخرجوا يعني عليهم وخافوا أن يجبروهم على الكفر، فأووا إلى الكهف، فجعل الله عز وجل في هذا الكهف لهم فرجا ومخرجا، ونقلهم من زمان الملك فيه يعني كافر يصد عن سبيل الله إلى زمان الناس يعظمون يعني أهل الإيمان. ولذلك يعني قالوا لنتخذ عليهم مسجدا، أرادوا أن يتخذوا عليهم مسجدا، وليس في هذا يعني بيان لأن يجوز إقامة المساجد على القبور، لأن هذه ليست حكاية العلماء وليست يعني إقرارا في الشرع، ولكن أتت يعني على سبيل أن عوام الناس إذا أرادوا أن يعظموا يعني أحدا يظنون فيه الولاية يتخذون على قبره مسجدا. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إقامة المساجد على القبور وقال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. تقول السيدة عائشة: يحذر ما صنعوا. ولما حكت إحدى أمهات المؤمنين للنبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت يعني في الحبشة فرأت يعني كنيسة وفيها من التصاوير، فقال: أولئك هم شرار الخلق عند الله عز وجل، إذا مات فيهم الرجل الصالح اتخذوا على قبره مسجدا واتخذوا فيه هذه التصاوير. فهذا صريح في شرعنا بحرمة إقامة المساجد على القبور. الحاصل أن نقل هؤلاء الفتية من زمان إلى زمان، وأن نومهم 300 سنين وازدادوا 9 كان على سبيل الكرامة. وهناك يعني خوارق أيضا هي رحمانية، ولكن يعني التي تأتي على يد الأنبياء فهذه مصحوبة بالتحدي وإثبات النبوة، كمعجزات النبي صلى الله عليه وسلم ومعجزة عيسى عليه السلام، إبراء الأكمة والأبرص وإحياء الموتى بإذن الله، والعصر تنقلب. يعني هذه أيضا يعني خوارق، ولكنها على يد الأنبياء فهي معجزة لأنها مصحوبة بالتحدي وبيان صدق هؤلاء الأنبياء وأن الله عز وجل هو الذي أرسلهم، ولكن الذين ليسوا بأنبياء اللي هم الأولياء إذا أتت هذه الخوارق على أيديهم فنحن نقول هذه خارقة رحمانية وهذه كرامة وثابتة في الكتاب كما بينا وأيضا في السنة. كان في الصحيح أن خبيب بن عدي رضي الله عنه لما أصره المشركون كانوا يجدون في يد عنقودا من العنب وليس بمكة ثمرة، يعني فكانوا يرون أن هذا على سبيل الكرامة التي أكرم الله عز وجل بها خبيبا. كذلك قصة الصديق في صحيح البخاري لما قدمت للأضياف كلما أكلوا منها ربى من أسفلها أكثر منها حتى أطعم النبي صلى الله عليه وسلم منها الجيش. فنقول هذه كرامات ثابتة بالكتاب والسنة، ولك كرامات يعني أخرى في سيرة السلف رضي الله عنهم. من ذلك أن الحسن البصري دعا على رجل قال إن كنت كاذبا فعجل الله حتفك يعني موتك، فمات الرجل مكانه. وأيضا يروى أن سمية أم عمار لما ذهب بصرها من التعذيب قال المشركون ما أذهب بصرها إلا اللات والعزة، فقالت كلا والله، ودعت الله عز وجل فرد الله عليها بصرها. وأيضا أحد السلف أفسدت عليه امرأة زوجته فدعا عليها فعميت، فتابت المرأة فدعا لها فرد الله عليها بصرها. أيضا يعني سعد بن أبي وقاص كان مستجاب الدعوة، وقصته مع يعني أهل الكوفة لما شكوه إلى عمر وكان وليا على الكوفة، وقام رجل وكذب وقال إنه لا يحكم بالسوية ولا يسير مع السرية وسجع يعني سجعا باطلا، فقال له إن كنت كاذبا فأطال الله عمرك وأكثر فخرك وعرضك للفتن، فكبرت سنه وعظم فخره وصار يعني يغمز للجواري في السكك ويقول عبد كبير يعني مفتون أصابته دعوة سعد. كذلك يروى أن صلة بن أشيم وهو أحد عباد التابعين زوج معاذ العدوية مات فرسه في الغزو فقال اللهم لا تجعل لمخلوق علي منا، ودعا الله عز وجل فأحيى الله عز وجل له فرسه. فلما عاد إلى بيته قال لابنه انزع السرج فإن الفرس عارية أي مستعارة، فنزع السرج فماتت الفرس. فنقول هذه كرامات يعني ثابتة بالكتاب والسنة، وكذلك هذه الروايات عن السلف رضي الله عنهم. يروى أن سعد دعا على امرأة كذبت عليه أن تعمى وتموت في أرضها فعميت ووقعت في حفيرة في أرضها فماتت. العبد اللي يصل إلى هذه الدرجة من إجابة الدعوة ومن الولاية حتى يصل معه إلى درجات يعني عالية يعني من الرضا بالله عز وجل من محبة الله عز وجل، فهذا سعد بن أبي وقاص كان مستجاب الدعوة كما بينا، وذهب بصره في آخر عمره فقال له ألا دعوت لبصرك، فقال قضاء الله أحب إلي من بصري. وهذا حال الرضا، الإنسان لا يتمنى يعني زوال ما له فيه أجر، وده الفرق بين الصبر والرضا، فالصبر واجب حتم أما الرضا فمندوب يعني ومرغوب فيه ومحبوب وليس واجبا. فقالوا ألا دعوت لبصرك، فقال قضاء الله أحب إلي من بصري. كذلك يروى أن سعيد بن جبير وكان يعني مستجاب الدعوة يروى أنه كان له ديك يوقظه للصلاة، فما صاح الديك يوما فقال ما له قطع الله صوته، فما صاح الديك بعد ذلك، فقالت له أمه لا تدعو على شيء بعدها أبدا، فعلمت أنه مستجاب الدعوة. عذبه الحجاج حتى قتله، كان يمكن أن يدعو على الحجاج ولم يفعل، ولكنه دعا أن يكون من آخر من يقتله الحجاج، وكان كذلك ومات الحجاج بعده بمدة يسيرة. فنقول الإنسان لا يصل إلى هذه الدرجة العالية من إجابة الدعوة ومن الولاية حتى يصل معه إلى درجات عالية من محبة الله عز وجل ومن الرضا بالله عز وجل وبقضاء الله عز وجل. ينبغي أن أعلم أيضا يعني أن أفضل الأولياء هم الأنبياء، وأفضل الأنبياء هم المرسلون، وأفضل المرسلين هم أولي العزم منهم، وهم خمسة مذكورين في آيتين من كتاب الله، محمد ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى صلى الله عليه وسلم، خمسة أولي العزم من الرسل هم أفضل الرسل. وأشرف هؤلاء جميعا نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم، أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. تبينا عن تشريفات بينا تشريفات النبي صلى الله عليه وسلم يعني في حلقة يعني سابقة. يلي في المرتبة إبراهيم الخليل أو الأنبياء الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم في إسراء والمعراج في السماء السابعة مسندا ظهره إلى البيت المعمور، ونحن نصلي ونسلم ونبارك في التشاهد على محمد وعلى آل محمد، ونصلي ونسلم ونبارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. فيلي النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الرتبة إبراهيم الخليل. ورتب العلماء أيضا بعد إبراهيم موسى الكليم، لأنه أرسل إلى بني إسرائيل وكانت أعظم أمة بعد أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وبعض العلماء لم يخير بين نوح وعيسى، وبعضهم يقدم نوح أيضا على عيسى صلى الله عليه وسلم. وكل رسل طبعا لهم درجة عالية، كما قال عز وجل تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، تلك إشارة إلى علو مكان جميع الرسل. فهذا كلام أهل السنة والجماعة. ولكن هل هذا كلام الصوفية وكلام الشيعة؟ الصوفية يقولون أعلى الناس رتبة هم الأولياء، وأقل الناس رتبة هم الرسل. فيقولون مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي. الولي عندهم أعلى حاجة، وبعدين الأنبياء، وبعدين الرسل، قلبوا الآية كما يقولون. وهذا من جهلهم. ليه؟ لأن النبي لابد أن يكون وليا، فالله عز وجل لا يختار نبيا من أعدائه بل من أولياء الذين يحبونه. والنبوة اصطفاء واشتباء، ولا تنال رتبة النبوة بالكسب والتهذيب والفتوة، لكنها فضل من المولى الأجل لمن يشاء من خلقه إلى الأجل. إنسان يجتهد يصير عالما، يصير عابدا، يصير ناسكا، ولكن هل يجتهد يصير نبيا؟ طبعا هذه الرتبة يعني وهبية وليست يعني كسبية، ولا نبوة يعني بعد نبينا خاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم. فالصوفية يرفعون رتبة الولي على الأنبياء وعلى الرسل. كذلك الشيعة يفضلون الأئمة الاثنى عشر، هم من ذرية علي رضي الله عنه، يقولون هم في منزلة لا يصل إليها ملك مقرب ولا نبي مرسل. عندهم أئمتهم الاثنى عشر أفضل من الأنبياء وأفضل من الرسل. وهذا من الجهل البليغ أيضا، تفضيل هؤلاء الأئمة الاثنى عشر على الأنبياء وعلى الرسل. بعد رتبة الأنبياء أفضل أولياء لله جل هم الصحابة رضي الله عنهم، وأتى صريحا ما يدل على ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر سيد كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين عدا الأنبياء والمرسلين. يعني أفضل رجلين بعد الأنبياء أبو بكر ثم عمر. فسيدنا أبو بكر أفضل من مؤمن آل ياسين، وأفضل من مؤمن آل فرعون، فهو أفضل ولي لله عز وجل بعد الأنبياء، ويلي عمر بن الخطاب. وأيضا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم أفضل الأولياء بعد الأنبياء. نقول أيضا أن الأولياء الذين هم ليسوا بأنبياء يعني لا يستغنون عن الكتاب والسنة بحال مهما تلقوا في درجات الولاية. فكان عمر رضي الله عنه المشهود له بالولاية من النبي صلى الله عليه وسلم كان يشاور أصحابه ويشاورونه ويراجعهم ويراجعونه ويرجعون جميعا إلى الكتاب والسنة. فمهما تلقى الإنسان في درجات الولاية لا يستغني بحال عن الكتاب والسنة، ولا يقول كما تقول الصوفية حدثني قلبي عن ربي، ويقول أنتم تأخذون عن عبد الرزاق ما نحن نأخذ عن واحد الخلاق. فنقول يعني الأولياء غير الأنبياء لا يستغنون عن الكتاب والسنة بحال. من عاد لي وليا لقد آذنته بالحرب، أي أعلمته أنني محارب له حيث أنه كان محاربا لي بمعاداتي وليا من أوليائي. ثم يبدأ الحديث القدسي في بيان طريق الولاية، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فطريق الولاية إن الإنسان يبدأ بالفرائض، فالفرائض هي رأس المال. وهناك فرائض الصلاة والصيام والزكاة والحج والعمرة الواجبة. فكما ورد عن عمر رضي الله عنه أفضل الأعمال أداء ما افترض الله، والورع عما حرم الله، وحسن النية فيما عند الله عز وجل. وقالوا من شغله الفرض عن النفل فهو معذور لأنه مشغول بالذي هو أولى، ومن شغله النفل عن الفرض فهو مغرور. في ناس يعني يبنون المساجد وينفقون في أوجه البر والنوافل ولكنهم لا يؤدون زكاة المال الواجبة. فنقول يعني لابد أن تبدأ إذا أردت طريق الله عز وجل تبدأ بالفرائض، تستكمل الفرائض أولا ثم تفتح نفسك بعد ذلك أبواب النوافل. ويدخل في الفرائض أيضا فرائض تركية، ترك الزنا والسرقة وشرب الخمر وأكل أموال الناس الباطل والغيبة والنميمة وغير ذلك، كما دل عليه الحديث الصحيح: إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فانتهى. فأتى بحد الاستطاعة في الأوامر دون النواه. فأولياء الله عز وجل ينتهون عما نهى الله عز وجل عنه ويؤدون ما افترض الله عز وجل عليهم. فبعد أن يستكمل من أراد طريق الولاية الفرائض يبدأ يفتح نفسه أبواب النوافل، وهي كثيرة متنوعة لاختلاف استعدادات الناس وقوابل الناس. نوافل في الصلاة، نوافل في الصيام، نوافل في الحج والعمرة، نوافل في الذكر، في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، في الدعاء، في غير ذلك من أوجه البر. والنوافل هي ما عدا الفرائض من أجناس الطاعات. لو جمعنا كل الطاعات واستثنينا الفرائض ما يبقى هو النوافل. قال العلماء: ما بال النوافل كانت هي السبب الموصل إلى محبة الله عز وجل دون الفرائض. وأجاب بعضهم بأن العبد يفعل الفريضة مخافة العقوبة ورجاء الأجر. يعني هو إذا لم يصلي العشاء مثلا متعرض للعقوبة، فهو يصلي العشاء لأنه يخاف من العقوبة ويرجو الأجر. ولكن لو ترك يعني الوتر أو قيام الليل مثلا أو سنة الضحى ما فيش عقوبة، فهو بيؤدي النافلة بإخلاص نية التقرب إلى الله عز وجل والتحبب إلى الله عز وجل. فلما خلص النية في النوافل كانت النوافل هي السبب الموصل إلى محبة الله عز وجل دون الفرائض. ولكن ينبغي أن نعلم أن النوافل يعني لا تكون إلا بعد استكمال الفرائض، لأن الله عز وجل يقول لنبيه: ومن الليل فتهجد به نافلة لك. يعني قالوا هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لكمال فرائضه، أما أمثلنا فليس لأمثلنا نوافل، لأننا نستكمل النقص في الفرائض. فائدة النوافل استكمال النقص في الفرائض، ولكن لكمال فرائض النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان قيام الليل بالنسبة له يعني نافلة، فلا تكون نافلة نافلة حتى تؤدى الفريضة. فنقول يعني إن الإنسان يبدأ يفتح نفسه أبواب النوافل. نوافل في الصلاة كثيرة جدا، منها السنن الرواتب، وهذه أشرف النوافل اللي ارتبطها بالفرائض التي هي أشرف العبادات. وما جاور الشريف فهو شريف، كان في حديث أم حبيبة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى في يوم وليلة 12 سجدة يعني ركعة سوى المكتوبة بني له قصر في الجنة. كل يوم الإنسان يصلي 12 ركعة غير الفرائض، مش أي 12 ركعة، مبينة في حديث ابن عمر في الصحيحين: حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنان قبل الظهر واثنان بعد الظهر واثنان بعد المغرب واثنان بعد العشاء واثنان قبل الصبح. 12 ركعة من صلاها في يوم يبنى له بيت في الجنة. فهذه السنن الرواتب التي هي أشرف الرواتب لارتباطها بالفرائض. أيضا قيام الليل أفضل صلاة بعد مكتوبة قيام الليل. فأيضا من السنن سنة الضحى ركعتين أو أربعة أو ستة أو ثمانية. من السنن تحية المسجد، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. هناك مطلق التنفل بالصلاة في غير أوقات الكراهة، من بعد العصر إلى غروب الشمس، ومن بعد صلاة الفجر إلى ارتفاع الشمس. فنقول يعني هذه نوافل في الصلاة لمن أراد أن يتحبب ويتقرب بنوافل الصلاة. هناك نوافل في الصيام: يوم عرفة يكفر سنتين من أجر، يوم عاشوراء يكفر سنة، ثلاثة أيام من كل شهر 13 14 و15، من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال فذلك صيام الدهر، صيام الاثنين والخميس تعرض الأعمال يعني على الله جل في الاثنين والخميس، الأكثر من الصيام في شهر الله المحرم. أفضل الشهر الذي نحن فيه، يعني الإكثار من الصيام في شهر الله المحرم. كذلك شهر شعبان، النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر شهر يصوم في شهر شعبان، وقال أنه هو يعني شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، ترفع فيه الأعمال إلى الله عز وجل. كذلك يعني الصيام يوم وإفطار يوم، وأفضل الصيام صيام داود عليه السلام، كان يصوم يوما ويفطر يوما. فدي نوافل في الصيام. في نوافل في العمرة والحج بعد أداء الفرض من ذلك، العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. تابع بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. نوافل في الصدقة، مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. نوافل الأذكار، أذكار الصباح والمساء، ذكر الطعام ودخول البيت ولبس الثوب الجديد وغير ذلك من الأذكار. مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر كمثل الحي والميت. الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها 10. يعني العبد الفقير الحقير الضعيف يصلي على النبي الكريم مرة واحدة، والله عز وجل يصلي عليه 10 صلوات. الصلاة من العبد طلب من الله عز وجل بالدرجات والتنويه والذكر والثواب، والصلاة من الله عز وجل هي درجات وهي ثواب وهي تنويه وذكر حسن. فنقول يعني الإنسان إذا أراد طريق الولاية يستكمل أولا الفرائض، ثم بعد ذلك يفتح على نفسه أبواب النوافل، ويزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، يفضل يتحب ويتقرب حتى يصل إلى محبة الله عز وجل. قال في الحديث القدسي: فإذا أحببت كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، وفي رواية في غير الصحيح: ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطين، ولئن استعاذني لأعيذن. قال حافظ في الفتح في شرح هذا الحديث: وقد استشكل كيف يكون الباري جل وعلا سمع العبد وبصره ويده، فذكر 7 أوجه، وقال أقربها للصواب أن العبد بكليته يكون مشغولا بالله عز وجل، هو دائما مشغول بالله عز وجل، ليس غافلا ولا مغفلا. فهو إذا سمع ما يرضي الله، مش هتلاقيه بيسمع موسيقى، بيسمع غناء، بيستمع إلى كلام في الكورة وكلام لا يعود عليه بالخير لا في الدنيا ولا في الآخرة، فهو موفق يعني يسمع ما يرضي الله. وإذا أبصر يبصر ما يرضي الله، إما الآيات المتلوة أو الآيات المشاهدة، يتفكر في مخلوقات الله عز وجل. فإذا مد يده فبطاعة الله، وإذا حرك قدمه ففي طاعة الله عز وجل. فالعبد يكون مشغولا بكليته بربه عز وجل، فإذا سمع ما يرضي الله، وإذا أبصر ما يرضي الله، وإذا حرك يده فبطاعة الله، وإذا حرك قدمه فبطاعة الله عز وجل. ده كلام الحافظ ابن حجر الذي رجحه. الإمام الشوكاني يقول: هو نور يمد الله عز وجل به جوارح العبد، فبهذا النور يسمع، وبهذا النور يبصر، وبهذا النور يبطش، وبهذا النور يمشي. واستدل على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل هل رأى ربه قال: نور أن أرى، أي كيف أرى. وإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل الله عز وجل هذا النور لجوارحه، فيقول: اللهم اجعل في سمعي نورا، في بصري نورا، وعن يميني نورا، وعن شمالي نورا، ومن أمامي نورا، من خلفي نورا، واجعلني نورا. أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الشيخ محمد رشيد رضا يقول: هو توفيق الله عز وجل يحالف العبد، فإذا سمع فبتوفيق الله، وإذا أبصر فبتوفيق الله عز وجل، وإذا مد يده فبتوفيق الله عز وجل، وإذا حرك قدمه فبتوفيق الله عز وجل. قال: ولئن سألني لأعطين. هذا العبد الذي استجاب لله عز وجل وأطاع الله عز وجل وتحبب إلى الله عز وجل تصير له منزلة عالية تؤهله، لأنه إذا دعا الله عز وجل أجابه، وإذا استعاذ بالله عز وجل أعاذه. ولئن سألني لأعطين، ولذلك يقول عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي. فلماذا ندعو ولا يستجاب لنا؟ لأننا لا نستجيب لله عز وجل. فنقول إن هذا العبد يكون في منزلة تؤهله أنه إذا دعا الله عز وجل أجابه، كما ورد في الحديث: رب ضعيف متضاعف ذي طمرين لو أقسم على الله لأبر. منهم براء بن مالك، ويروى أن البراء لقى زحفا فقالوا: يا براء أقسم على ربك، قال: أقسمت عليك لما منحتنا أكتافهم، فمنحوا أكتافهم. ويروى أن البراء لقى زحفا آخر فقالوا: يا براء أقسم على ربك، فقال: أقسمت عليك لما منحتنا أكتافهم وألحقني بنبيك، فمنحوا أكتافهم وقتل البراء رضي الله عنه. فالإنسان يصير في درجة تؤهله أنه إذا دعا الله عز وجل أجابه، وإذا استعاذ بالله عز وجل أعاذ. الاستعاذة هي اللجوء طلبا للحماية. يا من ألوذ به فيما أؤمله، ومن أعوذ به مما أحاذره، لا يجبر الناس عظما أنت كاسره، ولا يهيضون عظما أنت جابره. يعني هذه درجة الولاية. ولذلك ذكرنا أن الكرامة هي عبارة عن دعوة مستجابة. إنسان في رتبة يدعو الله عز وجل، الله عز وجل يجيبه في الحال، يجيبه. ثم ختم الحديث القدسي: وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. شيخ الإسلام ابن تيمية بينكر على الذين يعني نفوا هذه الصفة عن الله عز وجل. والأصل في آيات وحديث الصفات أن نثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. والذين ينفون عن الله عز وجل ما يثبته لنفسه نقول لهم: أنتم أعلم أم الله؟ يعني هل أنتم أعلم بالله عز وجل بما يليق بالله عز وجل من الله عز وجل، أو أعلم بالله عز وجل من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أنتم أعلم أم الله؟ فالله عز وجل يثبت لنفسه صفات وهم يقولون هذا لا يليق بالله عز وجل. فيقول إن هذا العبد المؤمن لما أحب ما يحبه الله عز وجل وكره ما يكره الله عز وجل، أحب الله عز وجل هذا العبد المؤمن الولي لله عز وجل ما يحبه هذا العبد لنفسه. فسمى الله عز وجل اختلاف الإرادتين هنا ترددا، فقال: وما ترددت عن قبض عن شيء أنا فعله، ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن يكره الموت. إنسان يكره الموت، والله عز وجل قضى على الخلق بالإيه؟ كل من عليها فان، إنك ميت وإنهم ميتون. فسمى الله عز وجل ذلك ترددا. فهذا التردد يعني صفة يعني كمال بالنسبة لله عز وجل، وإن كان في المخلوق صفة عجز وقلة يعني حيلة. وهذا ما تيسر في شرح هذا الحديث القدسي، حديث: الولي من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب، وتقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببت كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.
كتاب الله دستور وقرآن به نور، وإذا يتلى يذكر.